عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الآية الشريفة المباركة، وهي الآية رقم 247 من سورة البقرة، تشير إلى محاورة جرت بين قوم بني إسرائيل وبين نبي من أنبيائهم. هذا النبي نتعرف عليه من خلال الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين، ونعلم بأن اسمه إشموئيل. الآن راح يجي طبعا معنى إشموئيل وسبب التسمية ما هي، وقصة حياته ومميزات الشخصية، هذا راح نبحثه إن شاء الله. بس ترجمة اسم إشموئيل إلى اللغة العربية كما أشار الإمام الباقر عليه السلام، إشموئيل يعني إسماعيل بالعربية، يتحول الاسم العبراني إشموئيل إلى إسماعيل. هذا ما ورد عن إمامنا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، الرواية في مجمع البيان الجزء الثاني صفحة 140. قال هو إشموئيل وهو بالعربية إسماعيل، يعني الإمام يقول إلنا إذا مرت عليك رواية وفيها اسم إشموئيل تعرف أنه إحنا العرب نسمي إشموئيل إسماعيل. وراح يجي طبعا معنى إشموئيل وسر التسمية ما هي. فالآية تذكر محاورة بين إشموئيل النبي أو إسماعيل بالعربية مع بني إسرائيل مع قومه. وسبب هذه المحاورة أنه في حقبة من حقب الزمن تعرض قوم بني إسرائيل إلى اضطهاد ملك الكنعانيين. أكو هناك دولة يسمونها دولة الكنعانيين، تمتد من الأردن إلى حدود مصر، والملك الذي كان يحكم الكنعانيين اسمه جالوت، وهذا كان يدور بني إسرائيل باعتبارهم مستضعفين ويبالغ ويمعن في اضطهادهم، فيقول لهم حتى تعيشون بيناتنا ونقبل بوجودكم لابد تدفعون مبلغ. سنة الثانية يقول المبلغ زيدناه عليكم، سنة الثالثة يريد يضاعف المبلغ. يتعرضون إلى إراقة الدم، وصلت المسألة إلى التهديد بهتك الأعراض وذبح الأطفال، فشافوا بأنه لابد من مواجهة هذا الملك المتجبر، وإن كانوا هم قلة، هم مو قلة من حيث العدد، بس من حيث الأسلحة والاستعداد العسكري لا ما متدربين هم على المواجهة. بس يقول لك شو نسوي، احنا في كل الأحوال راح نموت، إما أنه نموت أعز شرفاء في معركة أو نموت أذل جبناء تهتك أعراضنا وتذبح أطفالنا، فلا بد أنه احنا يكون نقاتل. زين، يوم اللي يعزمون بنو إسرائيل على المواجهة العسكرية مو منا والدرب، يعني وهذا هم درس إلنا، أنه الأمور التي فيها حرمات الآخرين، فيها إراقة الدم، هذه ما تجي برغبة فرد شخصي، لا، لأنك أنت راح تصير أولا مسؤول عن حاضر، مو بس عن حاضر، خلي أصححها، مسؤول عن حاضر وعن مستقبل وعن ماضي. عن حاضر الآن وضعي أنا محتمل أنه يتغير على إثر هذه المواجهة إن لم تكن مدروسة، مستقبلي راح يتبدل، مستقبل المعيشي، مستقبل وجودي، مستقبل الأمن، على أثر إن انتصرت غيرت مجرى التاريخ، إن انهزمت راح يأثر علي مستقبلا تاريخي أيضا نفس الشيء. الأمم المنهزمة يحاولون أنهم يمسحون تاريخهم، فلهذا يا إخواني مواجهة مصيرية ما تصير برغبة فرد، لا، تحتاج إلى إشراك ذوي العقول. فبنو إسرائيل كانت عادتهم إذا أرادوا أن يواجهوا، إذا اضطروا للمواجهة شي يسوون، يلجؤون إلى نبيهم. من النبي الموجود آنذاك؟ يقولون له أنت تشوف إلنا واحد يكون ملكا علينا، رئيس الجيش، نواجه به من يريد مواجهتنا، فما نخليه منا ومن نفسنا، لا، نريد اختياره من قبل الله حتى نضمن النصر. شوف الاتزان الموجود عند بني إسرائيل. فالآية الشريفة التي تشرفت بتلاوتها على حضراتكم تشير إلى محاورة جرت بين بني إسرائيل وبين نبيهم وهو إشمائيل أو إسماعيل بالعربية في اختيار الملك الذي سيكون رئيسا على جيش بني إسرائيل لمواجهة ملك الكنعانيين وهو جالوت. هذه المحاورة أشار إلى تفاصيلها الإمام الصادق عليه السلام في رواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 13 صفحة 450، يبين المحاورة اللي لخصت لك فحواها فيما تقدم. يقول الإمام الصادق عليه السلام: قال فإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. انتوا غير تريدون واحد يصير رئيس على جيش، تختارون ملك يكون هو اللي يقود جيشكم لمواجهة جالوت، الله اختار لكم منو؟ طالوت. لا، صاروا مترددين الآن، ما يقبلون بطالوت. تمر الرواية عليكم السلام حجي. قال فإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فقالت عظماء بني إسرائيل: وما شأن طالوت يملك علينا وليس في بيت النبوة والمملكة؟ عادتهم بني إسرائيل ما يصير عليهم ملك إلا من سلالة شخص من أبناء نبي الله يعقوب. اللي يصيرون ملوك بني إسرائيل لابد من أولاد خاصين من أولاد يعقوب النبي. هذا طالوت مو من تلك السلالة. شوف الرواية ماذا تقول. الآن عظماء بني إسرائيل قالوا: وما شأن طالوت يملك علينا وليس في بيت النبوة والمملكة؟ وقد عرفت أن النبوة والمملكة في آل لاوي ويهودا. هذول اثنين من أولاد يعقوب، يعني إخوان يوسف، لاوي ويهودا، هذول أولادهم يصيرون ملوك، غير ذولا ما يصيرون ملوك، ينتظر يصير عليهم ملك. فهو هذا لا هو من أولاد يهودا ولا هو من أولاد لاوي، اللي هو طالوت، شلون يصير علينا ملك؟ قال: وقد عرفت أن النبوة والمملكة في آل لاوي ويهودا، وطالوت من سبط بنيامين ابن يعقوب، فقال لهم إن الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والملك بيد الله يجعله حيث يشاء، ليس لكم أن تخيروا. قبل الله كان مختار لكم أن الملك يأتي من صلبي لاوي ويهودا، الآن الله جاء بحكم جديد لازم أنتم تبتثلوا مدام هو من أمر الله. ما قبلوا، بعدهم مترددين ما مقتنعين، فإن قال لهم ما يخالف، أنتم ما قابلين بكلامي وما قابلين هم أيضا بمميزاته أن الله عطاه صحة بدنية وعنده علم أكثر من عندكم، هم ما قابلين. أنا راح أجيب لكم الآن برهان من السماء، راح أجيب لكم علامة على أن الله مختارنا، وأن النصر إذا راح يجيكم راح يجيكم عن طريق طالوت. أي واحد ثاني حتى لو تجيبون واحد من سلالة لاوي أو يهودا ما راح يجيب لكم النصر ولا الفتح ولا الفرج إلا هذا طالوت تحديدا. ليش؟ لأن هناك علامة ربانية. قال فإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت من قبل الله تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم وهو بقية، وهو الذي كنتم تهزم وهو الذي كنتم تهزمون به من لقيتم. فقالوا إن جاء التابوت رضينا وسلمنا. احنا راح نسولف عن هذا التابوت، إلنا شغل فيه في الموضوع، بس خلي شوية أوقف على الرواية أجيب فيها إثارة. احنا بعدنا في تمهيدنا وفي توطئة البحث وفي المقدمة، هذه معلومة جدا مهمة، وأبتدئها بالصلاة على محمد وآل محمد. أولادي بناتي إخواني أعزائي أينما كنتم، شوية حطوا بالكم للعبارة، خلها تصير الليلة جلسة مكاشفة، الواحد يقولوا حديث القلب إلى القلب. أنت تدري ترى إلى الآن في أشخاص عندنا ما مقتنعين بأن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف يأتي آخر الزمان بغير أسلحة متطورة. يقول ما أعرف شيخنا، لا تحاول تقنعني، دنيا مخبوصة، تشوف أنت الكرة الأرضية إيش صاير فيها، افتح قنوات الأخبار وشوف إيش صاير بالدنيا، شوف هذه معركة الآن صايرة بين روسيا وبين أوكرانيا، شنو ضخوا من أسلحة ومن بوارج ومن غواصات، شوف التهديدات اللي جاية الآن على حرب عالمية ثالثة وعلى استخدام القنابل الجديدة. طيب صاحب الزمان يطلع أنت تقول لي بسيف وتقول لي بعصا موسى وتقول لي أنا شلون أقبل؟ يعني شلون أقبل؟ حتى لو جايب لي مثلا RPG على كتفه، لو رشاشة كلاشنكوف بإيده، أو حتى دبابة قنبلة واحدة جاية من الأقمار اللي موجودة في الخارج تحرق المنطقة اللي فيها صاحب الزمان كلها، فبعد عقلي مو راضي يقبل. شوف أنا ما أقول إن شاء الله ما أتنزل لأنهم مو نازلين، بس أنا أعرف أنه هناك خطاب من هذا النوع. مرة عندنا جماعة من أولادنا من شبابنا من إخواننا تقرأ له رواية يقول خلاص وردت رواية لازم أسلم، بس مرات يجون بعض من أولادنا يقول شيخنا مي جاي تركب فراسي، ما أنا قادر أهضمها. يعني شوف زمن إمامنا الحج بن الحسن عجل الله فرجه الشريف هو زمن تطبيق القرآن، الأشياء اللي نقراها في القرآن ونعتقدها وإحنا ما شفناها تفعيلها وتطبيقها راح يصير في زمن الحجة في آخر الزمان. واحدة منها شوف هذه الآن، أنت تقول ليش جيب موضوعك شيخنا، أنت غير جاي تتكلم عن نبي الله شموئيل، وين أنت وديتنا طلعت عن الموضوع رحت لصاحب الزمان إلى ربط. شوف في زمن طالوت وفي زمن شموئيل هذا الملك اللي جايينهم ملك الكنعانيين جالوت، تتخيل جيش محركنا من أول الأردن إلى حدود مصر، الدنيا كلها جنود وعساكر، واحدهم كان قطعة جبل تمشي، تخيل واحدهم من قوته ومن ضخامة جسمه كأنما قطعة جبل تمشي على الأرض، هذا منو يقدر يغلبهم؟ منو يقدر ينتصر عليهم؟ الانتصار والغلبة شلون تجي بصورة إعجازية؟ ينزل شيء اسمه تابوت السكينة، هذا احفظوه، لأنه إن شاء الله بيجي يوم في زمن الظهور سنرى هذا التابوت الذي نقرأ عنه في القرآن وفي الروايات. بس ينزل هذا التابوت من السماء ويصير قدام جيش المؤمنين، لو عمي ما نحكي لك احنا عن 80,000 او 100,000، ما نحكي لك عن قارة من قارات العالم، لو يجتمع الانس والجن لا يستطيع مواجهة هذا التابوت. الان شلون يصير الغلبة، شلون يصير الانتصار، ما ادري، بس واضح في الروايات ان شاء الله. الله يوفقني يا اخواني، يمر إن شاء الله يوم الآن عقب الفاطمية، قبل شهر رمضان ورا شهر رمضان، بس أخصص لك بحث للحديث عن هذا التابوت، تابوت السكينة. بس من الأشياء الإعجازية التي هي فيه أن التابوت إذا فتح أو إذا فتح تخرج منه ريح، الريح من ريح الجنة، وهذه الريح لها صورة وجه، يعني تجي ريح بصورة وجه. إذا جاءت هذه الريح أي شيء يقف أمامها يريد هزم المؤمنين ينهزم أمام هذه الريح. فلهذا علامة النصر الذي نصر به الله طالوت، ونصر الله به نبي الله داود، وينصر به الأنبياء، وينصر به المؤمنين، هذا التابوت اللي اسمه تابوت السكينة. هذا التابوت الآن ما موجود، ما نشوفه ولا ندري عنه، بس في آخر الزمان سوف نراه إذا خرج إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. التابوت اللي نزل وجاب إشمائيل وصار قدام طالوت راح ينزل مرة أخرى ويكون أمام إمامنا قائم آل بيت محمد عجل الله فرجه الشريف. فهذه إشارة سريعة أنا جايبها فقط من باب الفائدة، إن شاء الله نوفق لبحث موضوع تابوت السكينة في موضوع مستقل. فالرواية عن الإمام الصادق التي قرأتها على مسامعكم تشير إلى هذه المحاورة، إلى أنه إحنا شلون نقبل بواحد مو من سلالة لاوي أو يهودا اللي تصير فيهم المملكة ويصيرون ملوك، شلون تخلي علينا ما نقبل. قال لهم راح أعطيكم علامة، التابوت اللي تسمعون عنه راح ينزل ويصير قدامه. قالوا إذا نزل التابوت احنا راح نوافق، وفعلا نزل التابوت وتقدم أمام طالوت وانتصر طالوت على جالوت وغلب بداود النبي. شاهد القضية يا إخواني، شوف هذا النبي إشمائيل واقف قدام 80,000 نسمة. اليوم داعيكم يعني هذا صاحب البضاعة القليلة خادمكم الصغير، لو يجون يقعدون قدامي الآن 20 نفر 30 نفر، حتى لو أنا محضر وقارئ أكثر من كتاب، بس 30 نفر وكل واحد يأخذ لي منصوب، وين أقدر أرتب أفكاري أنا؟ صحيح لو لا أقول لهم خلوا واحد يحاجي لي حتى أعرف أسمع من عنده وأرد عليه، بس هذا يكلمني وهذا يسانده وهذا يوقف وياه ومن أحكي حرف هذا ما أقدر على 10 20. هذا نبي يواجه 80,000 نسمة، تخيل 80,000 نسمة كلهم مو راضين بحكم إشمائيل أو إسماعيل، لكن لأنه قوي الشخصية ومؤيد من السماء استطاع أن يغلب بحكمته رأي 80,000 وأن يحرز لهم النصر، فانتصروا ببركة هذا النبي العظيم وهو إشمائيل. احنا ان شاء الله راح نتحدث عن نبي الله إشمائيل او إسماعيل، وراح ابين لك من هو وشنو مميزاته في بحث هذه الليلة والتي هي ختام هذه السلسلة، سلسلة من هدي الأنبياء، وهي الحلقة الرابعة، والليلة نتحدث عن نبي الله إشمائيل، ويكون البحث في فصلين أمر عليهما تباعا. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، وألتمس منكم الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة بعنوان نبي الله إشمائيل، والبحث ينقسم إلى فصلين. أما الفصل الأول أذكر فيه قصة إشمائيل، شلون صار نبي وشلون صار شخص مؤثر في الناس. راح أذكر لك القصة، ومن وراء ما آتي بالقصة راح نجيب دروس مستفادة من قصة إشمائيل النبي. القصة يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار، الجزء 13 صفحة 453. قال العلامة المجلسي: وكان سبط النبوة قد هلكوا أولاد الأنبياء إلا من يعقوب، كلهم ماتوا، سلالة يعقوب النبي ماتوا، وما ظلت من السلالة إلا امرأة واحدة. الأولاد اللي هذول يقولون احنا جدنا يعقوب النبي، احنا من أولاد لاوي أو من أولاد يهودا، كلهم ماتوا، ظلت امرأة واحدة. الرواية تقول: وكان سبط النبوة قد هلكوا، فلم يبق منهم غير امرأة حبلى، امرأة حامل حبلى، فحبسوها في بيت، خلوها بغرفة وسدوا عليها الباب. تجيها واحدة تترفق بيها، تجيب لها حوائجها، لكن ما يخلونها تطلع. ليش؟ يقولون احنا نخاف ان هذه السلالة وهذا النسب يتخربط، لانها تعرف انه ما ظلوا اولاد، واذا جابت بنت يخافون بانها راح تبدل البنت بالولد، وبالتالي راح يجي واحد ينسب نفسه الى يعقوب وهو من غير سلالة يعقوب. فمخلينها حابسينها في الغرفة الى ان توضع يتأكدون ولد او بنت. قال: فحبسوها في بيت رهبة ان تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني اسرائيل في ولدها، لانهم يدورون ولد ذكر من سلالة يعقوب. فولدت غلاما سمته إشمائيل. زين، شنو معنى إشمائيل بالعبرانية؟ قال: ومعناه سمع الله دعائي. عبارة سمع الله دعائي بالعبرانية تصير شنو؟ إشمائيل. تتحول بالعربية إلى شنو؟ إلى إسماعيل. زين، ليش الله سمع دعائها؟ شنو دعائها كان؟ وشنو كانت طالبة؟ الآن الرواية تبين. قال: وسبب هذه التسمية أنها كانت عاقراً، ما تجيب أولاد، أصلا كانت عندها إعاقة، عندها عقم، أنها كانت عاقرا. شوية بس يعني حتى نوضح، عندنا شيء اسمه عاقر وعندنا شيء يسمونه عقيم، ومر علينا. شنو الفرق بين العاقر والعقيم؟ العقيم جسمه سليم إن كان رجل أو كانت امرأة، الرحم مالها سليم، كذا الجهاز التناسلي مال الرجل سليم، لكن الله ما قاسم إلى بالذرية لأي سبب من الأسباب. هذا يسمونه عقيم، يعني لا ينجب. عاقر يعني شو؟ يعني هم ما يجيب أولاد، وهم في خلل، إما تشوه خلقي، ما يقولون خلقي، يقولون خلقي. شنو الفرق تعرفون أولاد؟ شنو يعني تشوه خلقي وخلقي؟ لما نتقول تشوه خلقي يعني بالأخلاق، نسبة إلى الأخلاق. خلقي يعني شنو؟ في الخلق يعني، فيقولون تشوه خلقي، هذا اللي تصحيح اللفظ. فيقولون عاقر يعني عنده تشوه في الخلق، الرحم مو سليم، المهبل مو سليم، الجهاز التناسلي عند الرجل، فيسمونهم، يقول هي عاقر يعني مستحيل تجيب أولاد، لأنه الرحم عندها على أي حال مشوه، غير قابل لأن تكون حبلى. قال: وسبب هذه التسمية أنها كانت عاقرا. شوف، هاي مصيبة والمصيبة اللي فوقها. وكان لزوجها امرأة أخرى قد ولدت له 10 أولاد ذكور. هم هي عاقر ومرت رجلها جايبة 10 أولاد. قد ولدت له 10 أولاد، فبغت عليها بكثرة أولادها. مرت الرجل خلاص ما قالت لي انتي شريكة راسي شو براسي، انا اللي جايبة الاولاد، انتي تشتغلين خدامة الي ولا اولاد العشرة. فكل يوم مسكينة هذه ام النبي دمعتها على خدها. اسمع، قال: وكان لزوجها امرأة اخرى قد ولدت له 10 اولاد، فبغت عليها بكثرة اولادها فانكسرت العجوز. صايرة مثل الخدامة. فانكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولدا، فرحم الله تعالى انكسارها، هم كبيرة في السن هم عاقر عندها تشوه، لكن الله تبارك وتعالى إذا شاء أمرا قال له كن فيكون. قال وحاضت لوقتها وقربت زوجها فحملت، فلما انقضت مدة الحمل ولدت غلاما فسمته إشموئيل. إشموئيل يعني شنو قلنا إذا تتذكرون؟ سمع الله دعائي من زود دمعتي وانكسار قلبي، الله طيب خاطري وجبتنا الولد، وفوق هذا ولد غير العشرة، ولد نبي من الأنبياء. فلما كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلم التوراة، وكفله شيخ من علمائهم وتبناه، أو قال وكفله شيخ من علمائهم وتبناه. هذا أخذ قال هذا دعوة رب العالمين، هذا الله استجاب، هذا جايب كرامة، فإحنا راح نربيه على التوراة على كتاب الله، راح يكون ولد مميز. واحد من علماء بيت المقدس قال أنا أدير بالي عليه، أحسب ولدي أعلمه وأشتغل عليه. قال وكفله شيخ من علمائهم وتبناه، فلما بلغ أن يبعثه الله نبيا. شوف شلون صار إشموئيل نبي. فلما بلغ أن يبعثه الله نبيا أتاه جبرائيل وهو يصلي، فناداه بصوت يشبه صوت الشيخ. جبرائيل يوم إجا إلى إشموئيل ناداه بصوت صوت ذاك الشيخ اللي مربنا ويعلمه، فهو لبال إشموئيل اللي ينادي منه الشيخ، ما يدري أصلا عن جبرائيل. قال وكفله شيخ من علمائهم وتبناه، فلما بلغ أن يبعثه الله نبيا أتاه جبرائيل وهو يصلي، فناداه بصوت يشبه صوت الشيخ، فجاء إليه. راح مسكين للشيخ والشيخ نايم، يقول له آمر عمي شو تريد تناديني؟ فجاء إليه فقال ما تريد؟ فكره أن يقول لم أدعو فيفزع. الشيخ ما قال له أنا ما حاجيتك ما ناديتك، لويش؟ يقول إذا قلت له أنا ما ناديت عليك وهو سامع صوتي بيخترع، بيقول منه عجل ساكن ويانا، يصير عنده روعقف. ويدري هو هذا الشيخ بأنه في بيت المقدس أكو ملائكة وقد يأتي الصوت من الملائكة، فهو خايف على إشموئيل. قال فكره أن يقول له لم أدعو فيفزع، فقال ارجع ونم، روح ناموا يا ولدي. فعاد جبرائيل لمثلها مرة ثانية، فجاء إلى وعاد جبرائيل لمثلها فجاء إلى الشيخ إشموئيل رد راح له، قال نعم أمي عمر ناديتني سمع صوتك. فقال يا بني عد، وإذا دعوتك فلا تجبني، إذا سمعت صوتي خلك في شغلك لا تجيني، ما عليك من الصوت. فلما كانت الليلة الثالثة ظهر له جبرائيل، الآن مو صوت، لا الآن جبرائيل واقف. ظهر له جبرائيل عليه السلام وأمره بإنذار قومه وأعلمه أن الله بعثه رسولا. هذه الرواية اللي قريتها عليكم في بحار الأنوار الجزء 13 صفحة 453. شوفوا عمي أكو درسين حتى نتجاوز هذا الفصل نستفيد من هذه القصة، قصة إشماعيل. أول درس، سمعوا أولادي، ديروا بالكم تكسرون قلب أحد أبد، لا تتفكر أنه الكثيرة اللي تسويها في قلب واحد هي تروح مجان، لا، الله ينتقم لهذا القلب المكسور. شوف الحديث ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله، نبغى صلوات ارفع منها يا جماعه، اللهم صل على قضى الله حوائجكم اجعلوا الثالثه اعلى من الاثنتين، اللهم صل على. الروايه عن النبي صلى الله عليه واله في بحار الانوار الجزء 70 صفحه 157، قال ان الله يحب كل قلب حزين. قلب الحزين الله يحبه ويدافع عنه. وسئل النبي أين الله؟ فقال عند المنكسرة قلوبهم، أي إلا قلبه مكسور الله يجبر بخاطره. أنا شفت رواية يا إخواني الآن ما مسجلها في التحضير، محضر إلها إن شاء الله مجلس مستقل، أسأل من الله التوفيق لي ولكم. أن الله ينتقم للمظلوم حتى لو كان منحرف أو كافر. خب يصير واحد صح مخربط بينه وبين الله، لكن يجي يوم يجورون عليه، يجورون عليه مرة بحق، مرة الله منتقم منه بهذا الظلم الذي وقع عليه، ومرة لا ما مسوي شيء يستوجب الظلم بس ظلمه. إذا انظلم هذا الشخص المنحرف، الله يوقف وياه، يوقف وياه في رد الظلامة. نعم هو لانحرافه إذا طلب الخير من الله يمكن الله ما يعطي، لكن إذا انظلم هذا المنحرف الله ما يخلي ظلامته، لأن الله لا يرضى بالظلم. إن تجاوزت عن ظلم الظالم فأنا الظالم. الله يرحم رحمة الأبرار أستاذي المرحوم سيد جاسم الطويرجاوي رحمة الله عليه، والله يرحم أساتذتي وأمواتي وأمواتكم وجميع موتى المؤمنين والمسلمين جميعا. سيد جاسم يسولف يقول في العراق أكو واحد شيبة صابئي من الديانة الصابئية، شيبة لحية بيضة وعنده دكان، وبصفة ولد، والولد هذا مسلم، الآن ما أريد هم أذكر مذهبه شو بس مسلم. الولد يتجرع على هذا الشيبة الصابي، إيه هذا مو مسلم وهذا شو علينا من عنده، لا كرامة لا حرمة. لا الشيبة لها حرمة، الشيبة لها حرمة، والظلم ظلمات. عاد الآن طاح الظلم على مسلم أو غير مسلم، لا تظلم أحد. فهو كل مرة يغث بحجاية يتحارش بي، محارنا يقولون يتحجج فيه كل يوم. ذاك اليوم يوم من أيام الشتاء البارد، برد العراق خو شايفنا، توى مسكين هذا الشيبة الصابئ جاي وفاتح دكان. سيد جاسم هو يسولف لنا يعني يقول جا فتح دكانه، أثار هذا الولد النزق المتهور الطايش محضر اليوم مقلب جديد بالشيبة، جايب ماي بارد، توه مسكين فاتح باب الدكان الشيبة، خذ الولد هذا دوركة الماي، جيق الماي وكتة في وجه الشاي. زين جو بارد ورجل شيبة وبوقورج بغترته وعقاله، وصاروا الناس يضحكون عليه، هو ما حكى. زين يقول أنا ضايع في ديرة مسلمين وأنا صابي، منه إلي أنا ودولة ما فيها قانون؟ يقول شال راسه إلى السماء ودموع الصب على خد يحكي ويا الله، صابئي أحكي لك أنا صابئي، بس يسولف هالشكل. وإذا الولد ذاك اللي ذب الماي بوجهه صرخ مرة واحدة آخ وطاح، شالوه المستشفى، وإذا شلل نصفي بنفس الوقت، طاح مصاب بالفالج بالشلل النصفي. حاولوا يدون، قال ودوني للشاي، ودوني لجار الشايب اللي أعلاجي عنده بس سامحني أنا أطيب، أدري هذه حوبته. شالوه جابوه، وأبو الولد جاء إلى هذا الشايب الصبي قال له فلان أبو فلان دير بالك على ولدي سامحه، ترى من اللي سواه الله انتقم من عنده. قال ولا أعفو عنه ولا أسامحه، أهاني خجلني بهالشيبة ما مسوي له شيء، ليش؟ فصار درس يا إخواني، الله تبارك وتعالى لا يرضى بالظلم. وانت عم اسمعني أولادي، حطوا بالكم أقول لكم، مو بالضرورة الظلم وكسرة القلب يكون إلا أبوك من عندك فلوس أو أشيل إيدي وألطمك على خدك، لا، قد يكون موقف أخلي الناس تضحك عليك في مكان يكسر قلب. كم شفنا أشخاص يا جماعة خجلوهم في ماتم وتالي قطع الماتم إلى 30 سنة ماتم، ليش ما تجي الحسينية تسمع؟ قال من يوم أنا صغير واحد خجلني وضحكوا عليه، ما لي وجهة طب الماتم. صور شال التليفون وصوره وهو منفعل أو في موقف على باله ما حد يشوفه، وصور صورة أو صور فيديو ونشر الفيديو وصار أضحوك، موجود لو مو موجود، وصار المقطع يتداول ومن يشوفه أوه هذا اللي جابه المقطع ماله اللي صار له كذاك موقف، صار ما يطلع من البيت، صاروا حتى أولاده متخجلين يأشرون عليهم هذا ولد فلان الذي كسنا انتشر عليه الفيديو، فقلبه من كسر قلوب أولاده. لبالك تمر على رب العالمين؟ لا، أنا عند المنكسرة قلوبهم. شوف هذه عمي أم إشمائيل النبي، مرت رجلها مأذتنها، مر كل مرة تغثها، كل مرة تعطيها حكاية فضلعها مثل ما نقول، انت ما تجيبين اولاد، انت شغلك خدامه، انت جايبينك بس تخدمينا، انت مالك عازه، لو ما انا كان ما حطيتك في البيت كان طردناك. وما تنام الا دمعتها على خدها. شوف الله شلون طيب خاطرها، بالمعجز اعادها شابه، صارت بنيه اصغر من هذه مرت الرجل، وعطاها ولد صار نبيا والى الان يذكر في القران والى قيام الساعه. شوف جبر رب العالمين شلون. فهذا درس يا إخواني، الحذر من كسر القلوب واحد. الدرس الثاني اللي نستفيده من قصة إشمؤيل، وهذا يا ريت أنا أعلم نفسي، أنا أحكي ويا نفسي في البداية، وإلا أنتوا أهل معرفة وأهل خير الله يشهد وبارك فيكم يعني، بس أنا أقول هالكلمة من باب التشجيع أكثر وأكثر. لا تترك المشي في حوائج الآخرين، قضاء حوائج الآخرين تفتح لك باب، بل أبواب تتوفق تنقضي حاجتك المتعسرة ولو بمقدار كلمة. واحد يقول شيخنا نش عندي، لا عندي حساب في بنك. إيه تعرف فلان كلمة يمكن تصير سبب لقضاء حاجة غيرك بهالحكاية، فالله يفتح لك أبواب الخير ببركة السعي في حوائج الآخر. تفضل. هذا إشمؤيل ثلاث ليالي، ثلاث ليالي يسمع صوت جبرائيل على بال عم الشيخ منادلنا. زين ما قال أوه أنا جاي ماشي على حسابه وتاليها نايم. زين ليلة الثانية ما أنا رايح له، هو يقول لا تجيني مرة ثانية. ثلاث ليالي ما ترك، قال يمكن الليلة عنده حاجة فما يقطع. ليش ما جاه جبرائيل؟ سؤال أولادي تردوا علي، ليش جبرائيل من أول ليلة ما قال لإشمؤيل أنا رسول ربك إليك وأنت نبي؟ ليش صبر عليه ثلاث ليالي حتى يقول له أشوفك أنت من تصير نبي تترك حوائج الناس؟ ترى ما تحصل هاي المرتبة وهذا المقام إلا بالسعي في حوائج الآخرين. فلهذا جاء في الحديث عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الرواية في بحار الأنوار الجزء 71 صفحة 311، قال وما من مؤمن يمشي لأخيه في حاجة إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط عنه سيئة ورفع له بها درجة. حط بالك شوف ايش اقول لك، وزيد بعد ذلك عشر حسنات وشفع في عشر درجات تاليها، لأنه صار سبب في قضاء حوائج الناس. من يجون إلى حج الدحلة إن كانت تنقضي حاجتنا، الله يستجيب دعاء لأنه كان سببا في قضاء حوائج الآخرين. جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من الموفقين لقضاء حوائج الآخرين، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بذلك تم الفصل الأول من الحديث، أنتقل معكم إلى الفصل الثاني. زين إشمؤيل عرفنا قصته شلون صار نبي، يوم صار نبي شنو مميزاته؟ في خمس دقائق نختم بحثنا. من مميزات إشمؤيل النبي أولا تقدير الكفاءات، إذا شاف واحد يستاهل وعنده موهبة ما يضيع إشمؤيل. وتفضل أنت ما تسمع هذا طالوت اللي ذاكرينه في القرآن اللي غلب جالوت، جالوت ملك الكنعانيين اللي جاي يواجه بني إسرائيل اللي خايفين من عنده وغلب طالوت. طالوت هذا شنو هاللي تسمع عنه؟ قائد قوات مسلحة، جنرال هو؟ لا تستغرب الآن لما نقول لك، راح تمر علينا في الرواية. حمار حش السامع والمكان، ايه عنده حمار حط عليه الماي ويدور، زين ويدور على البيوت يودي لهم ماي، سقا يشتغل يمشي بحمارته، وسبب هذا التوفيق ضايع حمارته ورايح يدورها، رايح حش السامع والمكان يدور حمار يرجع نبي. خلي أقرأ لك الرواية حتى تشوف. قال فلما رأى بنو إسرائيل، الرواية في بحار الأنوار جزء 13 صفحة 454، قال فلما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى قوله وأبنائنا. فدعا الله قال لي يا ربي يريدون ملك يطلع وياهم، شلون أجيب الملك؟ الله قال له راح أراويك الملك شلون يجيك. فأرسل إليه عصا وقرنا فيه دهن. حط بالك شوي حتى أكمل لك الرواية. الله نزل على إشموئيل عصات وقرن، يعني مثل ما نقول إحنا طاسة فيها دهن. قال له شوف إشموئيل، هذا الدهن خليه كله قدامك، لا تحطه على ضوء، لا تحطه على نار، طاسة وفيها دهن. لين شفت هذا الدهن يطبخ بروحه يغلي يفور، هذه علامة بأنه الملك هاكو جاي لك. شلون تعرف الملك؟ خذ العصا اللي جبتها وحطها قايسها عليه، إذا إجت العصا على طول هذا اللي جاي لك اللي طبخ إلى الدهن هذا هو الملك، هذه العلامة مالته. وينزل إلى تابوت السكينة. من شموئيل جاب العصا وطاسة الدهن، هذولا بني إسرائيل كل واحد يقول قدر علي العصا إن شاء الله تجي على طولي بيصير ملك ومن الله، يجي يحط العصا واحدهم ينزل، إذا شاف العصا أكثر من عنده ينزل ينزل شوية كذي حتى يصير على قده، إذا شاف العصا أطول من عنده يرفع رجاء. قال ما يفيد، إيه الغش ما يفيدك، هذا العصا ما تفيدك، نريد نشوف الدهن يطبخ إلك لو ما يطبخ. شوف، قال فلما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى قوله وأبنائنا في الآية. فدع الله فأرسل إليه عصا وقرنا فيه دهن، وقيل له إن صاحبكم طوله طول هذه العصا، فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن. شنو يعني نش؟ يعني قام يطبخ الدهن. فنش الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل، فدهن به رأس فدهن رأسه به وملكه عليهم. شيل الدهن حطه على رأسه علامة على أن الله اختار ملك. فدهن رأسه به وملكه عليهم. فقاسوا أنفسهم بالعصا، كل واحد يجي يقدر روحه على العصا، فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها. اسمع الآن، الآن طالوت مو وياهم، طالوت مسكين بعيد. قال وقيل كان طالوت دباغا، وقيل كان سقاء يستقي الماء ويبيعه، فظل حماره، حمار تحش السامع والمكان اللي حط القرب عليها ضاعت، قام يدور في الأمياء ما شفتوا حمارتي إلا سقى عليها، قالوا ما شفناها. مر على بيت شموئيل النبي، قال خلي أدش على النبي أسأل من عند الدعاء إن شاء الله أشوف حمارتي، متعطل شغلي على الحمارة هذه. زين، أول ما دش على بيت شموئيل طاسة الدهن إيش صار فيها؟ قام الدهن يطبخ من أول ما طب. هو طالوت يقول لشموئيل جاي يقول لك عن حمارتي، قال أي حمارة اللي جاي تسأل عنها؟ احنا قاعدين ندور اللي يطبخ للدهن، تعال جيب اجيب العصا قدرها عليك. قال فانطلق يطلبه، فلما اجتاز بالمكان الذي فيه إشموئيل دخل ليسأله ان يدعو له ليرد الله حماره، فلما دخل نش الدهن فقاسوه بالعصا فكان مثلها، فقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكة. من تمر عليك الآية اتذكر هذه القصة. لا أقول زين، شوية عندي ملاحظة، خلي صدرك شوية متسع لي. هذول بني إسرائيل وشموئيل شلون عرفوا طالوت؟ بعصايا ودهن. اليوم حج إسماعيل يحتاج في الحسانية حط طاسة دهن حتى يعرف منه الأولاد المتفوقين؟ لا عمي، ما نحتاج إلى طاسة دهن. كم شباب عندنا عندهم شهادات وخريجين؟ سؤال أسأل. كم أولاد عندنا ما شاء الله عليهم؟ تفضل هذا الآن قبل المجلس، هالأولاد الله يبارك فيهم، هم قدام قبل لا أقول صلى الله عليكم قاعدين قدام، وكل واحد اللي يجي يتمنى يخدم في الماتم، هي كفاءة لو مو كفاءة؟ ما أحتاج إلى عصا من الله ولا أحتاج إلى طاسة فيها دهين، عندي كفاءات وعندي مواهب، ليش ما أستثمرها؟ ليش ما أعطي شغلة؟ ليش ما أقول له تعال ما أريد أخسر؟ إيه ما أدري والله، أقول هالحكاية أسكت عنها بس خلي أتوكل على الله وأقولها. صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله فيها هالحكاية توفيق ونورانية، وإن شاء الله فيها صدور متسعة. بعضهم أكثر من مرة آخر هاليوم يقولون شيخنا ليش ما تتكلم عن المنبر، الناس خلت المجالس وراحت تطالع كاس العالم والمباريات. لا عمي ما أقول أنا هالكلام، ما أقول، أنا أقول إذا المنبر لم يجذب القلوب من تلقاء نفسه المنبر فيه عجز. الميزة أنه يكون خطابنا ومنبرنا فيه نور يجذب الناس تلقائي. ما أجي أضربك على إيدك تعال إلا السمع، أريدك من نفسك. البحارنا عندهم مثل يقولون إلا ما يسوق مرضعة، إيه اليوم جاني باكر ما بيجيني، جاني الليلة لأن المباراة يمكن مي مهمة، باكر مباراة مهمة بيهد الماتم وأبو الماتم. بس لما أزرع في قلب حب أهل البيت، ولما نحس بأن المنبر فعلا جاي نفعه، ولما فعلا يرى نور المنبر في قلبه. احنا عندنا ناس يا جماعة هذه بحسينيتنا والبارحة ولا قبلها، مو بس من أهل أبو صيبة إلا موجودين تبنفسكم شايفين، من مناطق البحرين يجون، من القطيف، من الأحساء، من الكويت. قبل كم شهر تتذكرون واحد من عمان جاي ثلاثة أيام ليلية هو عدنا. هذا السر الحقيقي يا إخواني، أن نأتي بأنوار أهل البيت في المجلس فيكون هو الجاذب للقلوب. وأخليها ما يخالف، ما يخالف، خلي يسمع. وأتمنى أن يأتي طواعي لا بضغط ولا بتعريض ولا بتحقير، هذا اللي أقول أنا. أنا أتمنى بأنه أكون موفقا، ويكون أخوتي وأساتذتي من أصحاب المنابر وأصحاب المؤسسات الحسينية عندهم التوفيق اللي يقدمون وجبة نورانية تجذب. مو ذولا والله قام طالع مباراة، لا، حتى غير الشيعي يعشق الحضور، وحتى غير المسلم يعشق الحضور في المأتم لما يرى من سر المأتم الحسيني. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من رواد مجالس محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. صلوا على محمد. زين، وأما النقطة الأخيرة من الفصل الثاني وبها ختام المجلس، من مميزات إسماعيل النبي أنه يحافظ على موروثات الخير. شوية ما يخالف بعد سمعوني شباب.
كم صار الحسينية، كم صار لها الحين مدتها من استوى؟ تقريبا نقول 80 سنة لو أزيد،
أكثر من 80 سنة. زين، اللي أسسوا الحسينية وكثير حسينيات بالبحرين وخارج البحرين صار لها 100 سنة وفي بعضها 200 سنة. يعني اللي وضعوا حجر الأساس للحسينيات راح والله يرحمهم آبائنا أجدادنا سلفنا الصالح. صحيح لولا إيه؟ فأول ما نجي إذا موجود شيء من آثارهم ما نقول شيلوها وذبوها في الزبالة، لا، بالعكس أخليها. ليش؟ عامل محفز. أقول هذا اللي تشوفه صار سبب في بناء مؤسسة خيرية، فالحفاظ عليها تشجيع لمن يأتي بعدنا. مثل ما حافظنا على آثار السابقين يحافظون أيضا على آثارنا أولادنا الآخرين، فيبقون دائما اللي يجون حتى عقب 100 سنة 100 سنة يذكروننا إحنا ويترحمون علينا. صحيح لولا؟ أذكر يا جماعة بمنطقة من المناطق ما أريد أسمي باسمها، المنبر اللي كان موجود وأنا تشرفت بالصعود عليه، صعد عليه أكابر أساتذة المنبر، قرروا أنهم يبنون المأتم يجددونه. فيوم جددوا الماتم قالوا ما يصير المنبر القديم بعد نحطه، نجيب منبر ثاني. زين، ممكن هذا، يعني المنبر الآن هذا صغير يحتاج إلى منبر آخر جديد، ممكن. ما جيت يا جماعة وإذا المنبر القديم مرمي في الشارع تنام عليه الكلاب. أنا إجيت لهم يا جماعة هذا مو المنبر اللي قرينا عليه ولا قرأ عليه سيد فلان وشيخ فلان. قالوا شو اللي فلت في الشارع؟ قالوا وين نودي؟ شنو وين تودي؟ لو أبيع أموال أجيبها إلى الماتم، لو أشوف إلي مجلس أو ماتم يحتاجه وأعطيهم إياه. قلت لهم أنا مستعد أشتري هذا المنبر، أنا مستعد أشتري، ولا ماتم ولا منبر الحسين يظل بالشارع. هذا شيء من التقدير. انت شايف يوم من الايام يبدلون شباك الحسين يجيبون هذا الان شباك السيده زينب اللي بدلوه، الشباك الاولي وين؟ فلتوه في الشارع. سؤال اسال،
هذا ترى اسم الحسين ذكر عليه في وقت من الأوقات كانت أمهاتنا يتبركون فيه. واسمعوا يا إخواني هاي مسك الختام، أمة لا تحفظ تاريخها لا مستقبل لها. أعيدها أكررها حتى تتسجل، أمة لا تحافظ على تاريخها لا مستقبل لها. الأنبياء واللي تسمعهم إلى زمن إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف، شوف ليش الإمام من يطلع آخر الزمان يجيب قميص يوسف، يجيب عصاة موسى، يجيب خاتم سليمان، يجيب حجر داود، يجيب كل هذه موارث الأنبياء، ليش؟ يقول صح احنا جينا دولة آخر الزمان وجدي أشرف الخلق، لكن ما ننسى دور السابقين اللي اشتغلوا وتعبوا. شوف التثمين للكفاءات والمحافظة على موروثات الخير. هذا إشمؤيل يا جماعة، خلي أقرأ لك الرواية وتستغرب. تابوت السكينة اللي تسمع عنه، خلي أقرأ لك الرواية اللي وردت عن إمامنا الباقر عليه السلام، الرواية في مجمع البيان الجزء الثاني صفحة 143. قال إن التابوت كان الذي أنزله الله، هذا تابوت السكينة اللي تسمع عنه اللي في القرآن، كان الذي أنزله الله على أم موسى فوضعت فيه ابنها، هذا اللي كانت حطت فيه موسى يوم هو صغير والتقطه آل فرعون، فوضعت فيه ابنها وألقته في البحر، وكان في بني إسرائيل معظما يتبركون به. فلما حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح، الألواح اللي فيها التوراة، ودرعه وما كان عنده من آثار النبوة، وأودعه وصيه يوشع بن نون، يوشع بن نون وصي موسى، قال له دير بالك عليه وخل بني إسرائيل حافظون عليه. فلم يزل التابوت بينهم وبنو إسرائيل في عز وشرف ما دام فيهم حتى استخفوا به، مات يوشع بن نون والله بتلام قال لهم تحافظون على ميراث السابقين لولا، قللوا من قدره. شوف الإمام الباقر شو يقول، واستخفوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات، فلما عملوا المعاصي واستخفوا به رفعه الله عنهم، قال ما تستاهلونه، يجي واحد هو اللي يحافظ عليه. منو كان اللي يحافظ عليه؟ إشمؤيل. وسيحافظ عليه إمامنا الحجة ابن الحسن قائم آل بيت محمد. بهذا أكون قد أنهيت بحثي، أسأل من الله تبارك وتعالى القبول لي ولكم إن شاء الله. شوف إمامنا الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم ومعركة ورايحين أولاده ورايحين أخوانه، والآن مقبل على مجزرة، على مصرع مريع. تدري من آخر وصايا الإمام الحسين شنو؟ هي المواريث اللي كانت عند إشمؤيل، مواريث الأنبياء، ما تسمع مواريث النبوة والإمامة؟ سلاح النبي، ثياب النبي، مواريث النبوة، قال إحنا مكلفين أنه نحافظ عليها. سلم هاي المواريث لمن؟ إيه عدنا في الروايات وداها إلى بنت فاطمة بنت الحسين، فاطمة الكبرى يسمونها. ليش يا جماعة؟ لأن يعرف الإمام بأن خيمة زين العابدين سوف تحرق والخيام سوف تنهب، وبالتالي راح، بس خيمة فاطمة بنت الحسين زوجة الحسن بن الحسن ما راح يهج، ولهذا الخيمة الوحيدة التي لم تحرق خيمة فاطمة بنت الحسين، لأن زوجها الحسن بن الحسن خاله ويا جيش عمر بن سعد اسمه أسماء ابن خارج الفزاري، فقال لا هذه خيمة ولد اختي ما حد يوصل لها، الحسين بأبي وأمي يعلم، فوضع هذه المواريث في هذه الخيمة وتم تسليمها بعد ذلك إلى زين العابدين عليه السلام. قسم ثاني كان عند أم سلمة، خلاها الإمام الحسين في المدينة عند أم سلمة. فأول ما إجا زين العابدين عليه السلام، أم سلمة زوجة النبي دفعت المواريث إلى الإمام زين العابدين. بعضهم بعض من العلماء يقول قسم من المواريث خلاها عد منه، عد فاطمة العليلة اللي نسمع عنها، هذه فاطمة العليلة اللي تسمع عنها اللي نقرأ عليها احنا في محرم، واحدة من أسباب وضعها وعدم خروجها إلى كربلاء حتى تكون هي حاملة أسرار الحسين المواريث. وفعلا ضمتها إلى أن إجي ذاك اليوم السبي، لكن عمي هي بس مواريث، هي أحزان في القلوب. إيه والله أحزان بالله عليك، هذه التي تقعد في بيت وحدها ما وياها أحد، لا أبوها لا أخوها لا عمها لا عماتها لا خواتها. يمكن هالكلام يعرفون الآن بعض من أحبائنا، أسأل من الله يمن عليهم بالشفاء والعافية. أنتم ما مريتوا بهالتجربة، إن شاء الله ما تمرون بيها ولا تشوفونها، واللي شافها أو شايف إنها أسأل من الله أن يمسح على قلبه بمسحة الرحمة. هذا المريض اللي يترقد في المستشفى، من يجي وقت الزيارة عينه على الباب، إذا تأخروا أهله عليه، أفرض الزيارة الساعة 4 ما يجوا إلا 4:30، أول ما يجون أهله ليش تأخرتوا؟ يقولون لا الطريق زحمة. يقول إيه أدري، بس ما تدرون ترى ضايق صدري من البارحة لليوم، أنتظر متى تجوني. صحيح لو لا؟ المريض مكسور خاطرة وريد ناس من حوله يقعدون وياه ياخذون بخاطره يسلونه. زين، هذا مع العلم هالمريض عند ممرضة رايحة جاية عليه، عند دكتور يتفقد حاله، بس هالطفلة هذه اللي اختل البيت من عشيرتها وظل وحدها ما وياها أحد، حتى اللي يجي يدير باله عليها هم مريض مثلها، محمد بن الحنفية. فقاعدة بس عينها على الباب وتصيح منازل كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقتاو، ألا لا تزال الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين، سلام سلام تلتفت إلى الدار الخالية تصيح ولالي ولالي، مشوا عن لهلي لالج ولا لي ولا لي، وزماني من عقب أهلي ولا لي، ويعيش بالسوين. فاطمة قالت أنا للزم مهد عبد الله، ولا لي ولا لي، وبل كثير وحشتهم علي، بل كثير وحشته هم علي. أولادي الليلة أريدكم أنتون اللي تقرون وياي، أتمنى أسمع أصواتكم، أريدكم أنتوا تستلمون الأمانة. بهالبيت وحدي وشيبات راس المصايب، راحوا خلوني وحيد أشبال غال، كل من سألني قلت أبوي حسين غاي، كل يوم أقول اليوم أبوي يعود لي، وويلا من سافر وما شوف منهم خبر جاني، شيخ العشير حسين ضيعني ونسان، واني مريضة والمرض غير لوعيني، كل يوم اقول اليوم ابويا يعود لي. بينما فاطمة كذلك وإذا بها ترى غرابا على الدار، والدم يصوي يتقاطر من جناحه، وسمعته يقول في نعيبه ذبح الحسين، صرخت ونادت وحسين
إن كان عندك خبر عنهم خيموا بالله تخبرني وظلك ناعي البيت. قالها يا فاطم جدد الماتب على حسين ولا ترقبين يعود لك يا هاشمي. صاحت دمع عيونها بالخد سجاب ان كان شفت حسين مرمي فوق لتراب. ما ظل لي من عزوتي شخيل ولا شغاب، كلهم تفانا والخيم ظلت خليل. بصوت واحد نقرأ بالأمس كانوا معي واليوم عفي علي وخلفوا في سويد القلب نيران نذر علي لئن عاد لأزرع أن طريق الطاف ريحان. أنا لقعد على درب الظون وسايل اليرحون ويجو ما تجون يا حبابي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بك يا الله، بمحمد، بعلي، بفاطمة، بالحسن، بالحسين، بعلي، بمحمد، بجعفر، بموسى، بعلي، بمحمد، بعلي، بالحسن، بالحجة ابن الحسن، بجاه أم البنين، بجاه ولدها كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، بجاه كل ذي جاه عندك. اقض حوائجنا يا الله، شافي مرضانا يا الله، فرج عنا وعن المؤمنين يا الله. اللهم ادخل على قلوبنا سرورا بعد الحزن، اللهم أرنا فرحة قضاء الحوائج بجاه باب الحوائج أبي الفضل العباس. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته، أرزقنا شرف خدمته، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين جميعا أينما كانوا. أوصل لهم ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.